أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حقيقة هذه المحاضرة محاضرة تربوية بالمقام الأول. نعم، إنها ستناقش إن شاء الله بعض المواقف المخالفة لمنهج السلف في الفتن، لكنها بالمقام الأول تتحدث عن ظاهرة ما أخطرها في هذا الوقت وبين ملتزمي هذا الزمان. إنها قضية الاستهانة بعلماء الأمة، إنها قضية ضرب الرموز، إنها قضية التطاول على العلماء وعلى حرمة العلماء. ولذلك هذه القضية تتحدث عن آداب ضائعة، عن أخلاق مفقودة، عن أوراق مختلطة على شباب هذه الأمة في تعاملهم مع علماء عصرهم. لذلك فأنا أهيب بكل من يستمع لهذه المحاضرة أن يرعها الاهتمام، وأن ينصت جيدا لهذه المعاني المفقودة في هذا الزمان، فإن هذه القضية من الخطورة بمكان. نجد بعض الشباب يسلم القيادة لشاب مثله في السن والعلم بعد أن يسمع تلك الألقاب الكبيرة: الداعية، المصلح، القائد، العلامة، الإمام، وهكذا. ويفتن الناس بهؤلاء الذين تصدروا للعلم والإفتاء والدعوة، وليسوا على الجادة، وليسوا على منهاج العلماء الربانيين. فلا شك أن هؤلاء تسببوا في تلكم اللوثات، لأن هؤلاء الذين تصدروا من غير أدب ومن غير علم ضلوا وأضلوا، فازدادت الفتن بهم كثرة. فكلما ظهر داعية من هذا الصنف تزداد بسببه ابتلاءات الأمة، وما حلوا ببلد إلا أفسدوه، لأنهم يضربوا الشباب بالعلماء ويضربوا العلماء بالحكام. والأمة لا تصلح إلا باجتماع الشباب والعوام مع علمائهم تحت حكامهم. لذلك قال الحافظ قوام السنة الأصبهاني: فمن نظر بعين الإنصاف علم أنه لا يكون أحدا أسوأ مذهبا ممن يدع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابة رضوان الله عليهم، وقول العلماء والفقهاء بعدهم، ممن يبني مذهبه ودينه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع من ليس بعالم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يأمن أن يكون متبعا للشيطان؟ أعاذنا الله من متابعة الشيطان. إن من يتعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولا يعرضها على العلماء، بل يعتمد على فهمه هو، ربما كان بسبب ذلك الفساد الكبير الذي حل بالمسلمين في هذا الزمان. إذا رأيتم الشاب هذا أو الذي صار الشيخ الفلاني هذا وهو يقرأ ويفهم بطريقته هو، ويتعامل مع الصحيفة ويشيخها، عرفتم من أين أتتنا تلك البلايا، ومن أين خرجت تلكم النتوءات الشاذة في هذه الأمة. بعضهم إذا ما قلت له: يا أخي، هل حققت هذه المسألة؟ ربما يتكبر ويقول نعم، فتقول ماذا قرأت؟ من الذي ضبط لك الأمر هكذا؟ فيقول كأنه إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ فإذا هذا دين، ولا ينبغي لأحد أن يعتلي تلكم المنارة الشامخة، لا ينبغي لأحد أن يتصدر دون أن يكون قد تأهل قبل أن تكون فتنة. عباد الله، إن حرمة العلماء معلومة في ديننا، فإذا كنا نرى أناسا انسلخوا من أخلاق السلف كما تنسلخ الحية من جلدها، فلا يراعون لشيخ حرمة ولا يجيبون لطالب ذمة، فإن هؤلاء كما يصفهم بعض الدعاة أناس فضوليون يكثر لغطهم ويقل عملهم، وتصطبغ مجالسهم بصبغة الغيبة وخشونة الألفاظ. والعجب العجاب أن يقول الواحد أنه يحذر الأمة، أن قلبه على حال الأمة، وهو يفرقها وهو يمزقها حتى تكون تهورات اللسان أمرا مستساغا. وسنضرب لكم الأمثال الكثيرة على ذلك حتى تعلموا حجم البلية التي نحن فيها، ثم نبين لكم خطورة هذه المسألة وأسبابها وكيفية معالجتها. إننا إن تأملنا في حال الناس اليوم وجدنا بعض الناس يعير العلماء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس، والبعض يقول متى تخرجون من فقه المراحيض ودورات المياه، ويصف أحدهم لجنة الفتوى بالمملكة السعودية بأنها فاتيكان المسلمين، والبعض كان يتهكم على الشيخ ابن باز فيقول ابن جاز، ولربما كفره وقال أن هذا من البديهيات التي لا تحتاج إلى نقاش، وآخر ينكر في أحد المؤتمرات على العلماء فيقول إنهم من عينة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وآخر يضع نفسه في صف الحافظ ابن حجر ويقول متهكما إذا كان هو ابن حجر فأنا ابن زلط، وآخر يمارس التكفير المقنع فتراه يقول هذا العالم ماسوني، وهذا داعية عميل، وهذا جاسوس، وهكذا. وما تذكروا أن تلك الكلمات سيسألون عنها أمام رب الأرض والسماوات، ستكتب شهادتهم ويسألون. وما تذكروا أن الله قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألم يعلموا بأن الله يراهم؟ ألا يعرفون أن من يتخذ منهج هلك الناس فهو أهلك الناس؟ ألا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل الإيمان فقال ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء؟ والحديث رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ولم يتعقبه الذهبي. وعن رجاء ابن حيوة أنه قال للرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. فإياكم هؤلاء الذين طوعت لهم أنفسهم أن يطلقوا ألسنتهم بشتم العلماء والإزراء بهم واتهامهم في ديانتهم، نعوذ بالله من ذلك. ومن صور هذا العدوان أنك تجد بعض من ينتسب إلى الالتزام يلمز الأئمة الكبار كما يلمزون الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان، حتى وصل الأمر ببعضهم أن كفر أبا حنيفة وقال أنه كان جهميا وأنه كان يقول أن القرآن مخلوق، ونعوذ بالله من الافتراء. إن الإمام أبا حنيفة كان يقول حين يسأل القرآن مخلوق فيقول معاذ الله ولا أنا أقوله. وقال الإمام أحمد لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق، فهل يسمع لكلام هؤلاء الأئمة الذين نقلوا عقيدة الإمام أبي حنيفة، أم يسمع القول لبعض من لم يحقق ذلك فافترى على الإمام هذه الفرية حتى وصل بالبعض أن كفر الإمام؟ من ذلك يشيع بين البعض أن يقول إن منهاج السلف هو المنهاج، وقول السلف هو الأعلم والأحكم، وهذا كلام عظيم. فإذا ما قلت له إن فلانا يأخذ بقول الأشعرية قال الأشعرية هؤلاء كفار، ونعوذ بالله من ذلك، بل إن البعض يتطاول وينقل عن السلف تكفيرهم، ولو قرأوا لأهل الإنصاف لعلموا الحق وكيفية التعامل مع هؤلاء. انظروا لشيخ الإسلام ابن تيمية حين يتكلم عن الأشعرية فيقول وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة، بل فيهم نوع من التجهم، ويقول أنهم بالجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث، ويدافع عنهم شيخ الإسلام. انظروا مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة رقم 230، وهو يتكلم في حق أبي إسماعيل الأنصاري صاحب كتاب ذم الكلام، فقال عنه ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة، يدافع عنهم ويقول كما في الجزء 35 صفحة رقم 101 قال إنهم ليسوا كفارا باتفاق المسلمين، ويذكر في معرض الكلام عن تحذير العلماء من الأشاعرة يقول ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. ما أنصفك يا شيخ الإسلام، بالله عليكم لم تسمعوا هذه الكلمات عن بعض مشايخ الزمان؟ يا شيخ ده أشعري صوفي أخرق كذا وكذا، ويتطاول بطريقة لا ينبغي أن تصدر عن طويل بعلم. إن علينا أن نجعل هذا التحذير لأربابه. أنا لا أقول أن هذه الاختلافات العقدية أنها يرمى بها في عرض الحائط، لا وكلا، ولكن أنصف، ولكن انظر إلى الأمر بميزان الحسنات والسيئات. والله كثير من العلماء كان الإنسان يظن بهم ظن السوء بسبب تلك التنشئة الخاطئة، تلك اللوثات التي كانت تصدر من إخوة لنا، فكان الإنسان ربما في بادئ الأمر لا يتبين، فإذا سمع اسم الشيخ فلان تجد الإنسان منا قد بدت عليه علامات الضيق، تذكر فلان، فلان هذا كذا، ولا يستطيع بحال أن يسمع لهذا الشيخ، وتراه بعد ذلك يهمز ويلمز. ولو كان الإنصاف لكان القول الحق أن يقال يؤخذ من قوله ويرد، وكلامه في كذا وكذا هذا غير مقبول، لكن له محاسن وفضائل معلومة، ومصنفه في كذا يستفيد منه طلبة العلم، ونحن نوصي بما في كذا وكذا وكذا، لكن طريقة الجرح والتجريح هذه أدت إلى هذه الويلات التي نعيش والذي نفسي بيده. شيخ الإسلام يقول عن الأشعرية لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء من المعتزلة قال وهم فضلاء عقلاء. المعتزلة يا شيخ الإسلام فضلاء عقلاء، نعم هذا حقهم، كانت لهم قدم صدق في الإسلام في الرد عن شبهات الملاحدة، لكن في الجانب الآخر كانت لهم بدع منكرة لا يصح بحال أن يوافقوا عليها، ومعلوم شأن إنكارهم لكثير من ما تقرر عند أهل السنة والجماعة. لكن يقول عنهم هم فضلاء عقلاء، ويعتذر للأشعرية ويقول لعلهم التبس عليهم هذا الأمر فاحتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين. أرادوا خيرا، لكن وقعوا في شراك أنهم اعتمدوا على المعقول بطريقة مبالغ فيها، ولذلك وقع في كلامهم من البدع والباطل. وخير الأمور أوساطها، قال: وهذا ليس مخصوصا بالأشعرية، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين. قال: والله يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات، ويتجاوز لهم عن السيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. شيخ الإسلام لم يكن يتكلم بكلام لا يعمل به في واقع الحال، إنه كان كذلك مع مخالفيه، كان يثني على الإمام تقي الدين السبكي مع ما كان من اعتراضات للسبكي عليه وما كان بينهما من أشياء. ولما ذكر الإمام الذهبي وغيره ترجمة علاء الدين الباجي علي بن محمد بن عبد الرحمن وكان أشعرية، قال: لما رآه ابن تيمية عظمه ولم يجر بين يديه بلفظة. فأخذ الشيخ علاء الدين يقول: تكلم نبحث معك، وابن تيمية يقول: مثلي لا يتكلم بين يديك، أنا وظيفتي الاستفادة منك. انظروا إلى هذه المعاملة الحسنة المفقودة في هذا الزمان. وقال شيخ الإسلام: كل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه. إيه رأيكم في المسألة دي؟ اكتبوها: كل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه وإن كان فيه بدعة أو فسوق. الله أكبر. وإن كان فيه بدعة يا شيخ الإسلام؟ نعم. وإن كان يصدر منه بعض التصرفات التي يرمى بسببها بالفسوق؟ نعم. علينا أن نستغفر له وأن ندعو له عسى أن يهديه الله تبارك وتعالى، فليس في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اتقوا الله في أناس أخطأوا في بعض الأشياء، ولا يكن منهاجكم مبنية على اللمز والغم. ويل لكل همزة اللمزة. ومن صور التعدي على العلماء أن تجد بعض الناس يذكر شرح البخاري للحافظ ابن حجر فتراه يقول كلمات استفزازية، فيقول مثلا: يسر الله من أهل السنة من يشرح هذا الصحيح، وكأن الحافظ ابن حجر لم يعد من أهل السنة، وكأن جهد امتد لثنتين وثلاثين سنة كان ثمرته هذا الفتح قاموس السنة، كأن هذا كله صار هباء منثورا. وإذا بشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر يلغى بجرة قلم، وينسى هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وينسى كلام الشوكاني رحمه الله لما سئل أن يشرح البخاري فقال: لا هجرة بعد الفتح، فليس بعد فتح الباري من كلام. هذا هو الإنصاف. نعم، هناك بعض المسائل اختلف مع الحافظ ابن حجر فيها، لكن لو أخذنا نعمم هذا المنهج وهذا الأسلوب لهجر العلماء والمصنفات ولما كاد يبقى لنا منها شيء، ولصرنا كدودة القز تطوى على نفسها بنفسها حتى تموت. إن هذا المنهج هو الذي جر على طوائف من المنتسبين للعلم أن يفتوا ويتصرفوا بإحراق فتح الباري لأنه هدر، ويقولون لا يجوز قراءة كتب أهل البدع، فصار الحافظ ابن حجر مبتدعا وصار كتابه ينبغي أن يحرق. ثم تراه يقول هذا كلام ابن القيم في الأحكام الخاصة بالسياسة الشرعية. يا عبد الله، كلام ابن القيم في كتب الضلال، كتب السحر والكهنة والتنجيم والعقائد الشركية الفاسدة والأفكار الصوفية المنحرفة في عقائد الاتحاد والحلول وغير ذلك، أما الاختلافات حول هذه المسائل، نعم لا نقف مع الحافظ على وتيرة واحدة فيها، لكن ليس معنى هذا أن يلغى كل ما عنده. إن الإمام ابن القيم الذي تنقلون عنه هو الذي قال في مفتاح دار السعادة: من قواعد الشرع والحكمة، اكتب هذه العبارة أيضا، إن من قواعد الشرع والحكمة أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث. ياه على الكلمات الذهبيات، اسمعوا تاني وافهموا واكتبوا وطبقوا، لأن المنهاج ده منهاج يكاد يكون من الندرة، إنه الواحد يتوزن حسناته سيئات، إنه لو كثرت الحسنات أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، أن نتقي الله في ألسنتنا، أننا إذا تكلمنا عن داع إلى الله عز وجل أو طالب علم مجتهد أو عالم من العلماء الأكابر، علينا أن نعف ألسنة. اتقوا الله في حرمة أهل العلم والفضل، ما يبقاش العلماء والدعاء كالمصابيح لنا، مصابيح الدجى، ونكون نحن كالذين يطمسون تلك الأنوار. حرام حرام يا ناس في هذا الزمان، حرام يا طلبة العلم، حرام يا إخوة، حرام يا أخوات، ما يحدث من لمز وهمز لأهل العلم والفضل واتهامهم بأشنع الاتهامات. ده عميل، ده أصلا خايف، ده بتاع دنيا، ده أصله باع الدين من زمان علشان خاطر يبني مش عارف ايه ويعمل ايه ويسوي ايه. اللي طالعين يقولوا لنا الزهد والعبادة هم اول الناس اللي بقوا راكبين العربيات الفارهة وبنيين القصور والفيلات، اللي قاعدين يقولوا لنا ما تطلعوش في مظاهرات، ما تطلعوش في اضطرابات، اصلا واخدين الكلام ده لانهم اصلا بقوا علماء سلطة وبقوا علماء حكم وبقوا. يا ناس حرام، اتقوا الله فيهم، لا تكونوا عون الشيطان عليهم، اتقوا الله فأنتم لا تفهمون الواقع، وليس كل ما يعرف يقال، لكن عليكم أن تنظروا إلى تاريخ هذا الشيخ، إلى كلامه، وانظروا إلى حسن صنيعه، وزنوا بهذه الموازين حتى تنجو بسفينة النجاة من هذه الافتراءات. واللي يدافع يبقى زيه، واللي يسكت يبقى مميع، واللي يعترض يبقى يتحمل، نعوذ بالله. اتقوا الله في ألسنتكم، واتقوا الله في علمائكم، ولا تكونوا كأمثال هؤلاء الذين لا يبالون بشأن انتهاك حرمة العلماء. تجد البعض يتهكم على العلماء قديما وحديثا، اللي يقول لك هو كتاب متن الطحاوية بتاع أبو جعفر الطحاوي ده هو إيه أصلا؟ أنتم مهتمين بيه ليه؟ ده في عقيدته بلايا، ده الأصل والشرح كلاهما مليان بلاوي. طب يا عم الحاج، حضرتك قول لنا بقى، بدام أنت اللي نصبت نفسك إن أنت تبقى إمام أهل السنة وإمام أهل التعديل وأهل التجريح، ما تقولوا لنا بقى فين العقيدة بقى الصرف؟ فين بقى المنهج وكلام العلماء اللي نقلوا كابن القيم مثلا عن فلان وفلان من السلف؟ ولما ابن القيم بينقل أقوال عن المتصوفة الأوائل، ده ابن القيم ده رخر يتشال ده ابن القيم ده آخر عنده أغلوطات وكل يؤخذ من قولي ويراد. طب وابن تيمية اللي بيقول كذا وينقل عنه ابن القيم في المدارج كلمات ظاهرها لا يتماشى مع أهواء سين وصاد وعين، يبقى رخر ابن تيمية اللي أصل لنا أصول البدع يبقى هو رخر مبتدع. والطحاوي الذي تقبل أهل العلم متنه بقبول حسن وتتابعت الشروح عليه وتتابع الناس في الثناء على هذا المصنف بقى الأصل والشرح مليان بلاوي، بل إنهم يتطاولون حتى على علماء العصر الذين لهم المقام العالي كشأن العلامة الشيخ الألباني. يقول لك الشيخ الألباني رايح يحقق لي شرح الطحاوية وهو مش عارف إن الكتاب ده مليان أغلوطات، خلاص عقائد أهل السنة خلصت عشان يمسك لي كتاب زي ده؟ يمسكه حد زي شيخ الإسلام ابن تيمية فيلاقوا في كلامه ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإرجاء، عارفين الإرجاء وعقيدة المرجئة اللي قالوا أن العمل ليس من الإيمان وقالوا أن الإيمان لا يزيد وينقص وبدعة معلومة وآثارها في واقع الناس، مش مهم صلاة مش مهم صيام مش مهم صدقة، أنا اللي في قلبي هو اللي في قلبي وعقدتي مع ربنا سبحانه وتعالى محدش يتدخل فيها، هذه البدعة معلوم. لكن في حاجة اسمها مرجئة الفقهاء، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يقصد بذلك كل المرجئة حين قال إن الإرجاء بدعة لفظية، وإنما أراد من يسمى بمرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة كأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. وأبو حنيفة روي عنه في مسألة حد الإيمان روايتان، أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وهذه الرواية عليها أكثر أصحابه، أو أن الإيمان هو تصديق القلب فقط وأما قول اللسان فهو ركن زائد خارج عن مسمى الإيمان، لكن يرى أن الأعمال مطلوبة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فالواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب فإنه يستحق الثواب والمدح، ومن فعل الكبائر فإنه يستحق العقوبة ويقام عليه الحد، لكن لا يسمونه إيمانا. لذلك بعض أهل العلم كشارح الطحاوية رأى أن الخلاف بين جمهور أهل السنة الذين يقولون أن العمل من الإيمان وبين مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الأعمال واجبة ولكن ليست من الإيمان، أن هذا الخلاف لفظي، لأن كلا من الطائفتين يقول أن الأعمال واجبة وكلا من الطائفتين يقول إن المسلم إذا فعل الواجبات أثيب عليها ومن ترك شيئا من الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يعاقب، لكن النزاع بينهم في أن هذا الفعل من الإيمان أو ليس من الإيمان، فلا يترتب على هذا الخلاف فساد في الاعتقاد. هذا هو الذي ذهب له شيخ الإسلام في هذه العبارة، لكن هؤلاء يتطاولون على الأكابر ولا يفهمون مرادهم فيقعون في تلك الأغلوطات. وترى بعضهم يذهب مذهبا غاليا بعيدا فترى الألفاظ فيها من الجفاء، تجد من يقول معلقا مثلا على قول الزركشي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، فيقول هذا من الجفاء، قبح الله من قال به، لا جزاه الله خيرا. هذا تطاول على أهل العلم، وهذا فيه سوء أدب بين. وترى الواحد منهم أيضا ربما يأتي ناقدا لمنهج أحد الكتاب ككاتب كتاب جند الله ثقافة وأخلاقا، فمع ما في منهج صاحب هذا الكتاب من بعض المؤاخذات، لكن لما نصح بقراءة كتاب الإحياء وبمختصر فقهي على مذهب يعلق بعضهم على ذلك فيقول ولا أكون قد غاليت إذ قلت إن من تثقف بهذه الكتب كان من جند الشيطان، فهذا من الغلو. بل حتى الشيخ الألباني حين قال إن شبابنا يبدعون العلماء، طلع واحد منهم يقول وهذا كذب صريح، فيكذب الشيخ. ونعوذ بالله من أمثال هؤلاء. وهنا نذكر تلك اللطيفة التي ذكرها الحافظ ابن عساكر في تاريخه، ونقلها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن شأن هذا الرجل الذي كان يدعى العبدري، وكان من أحفظ الشيوخ، وكان فقيها على مذهب داود الظاهري. يقول الحافظ ابن عساكر: وسمعته وقد ذكر مالك فقال جلف جافي، ضرب هشام بن عمار بالدرة فقال عن الإمام مالك جلف، وقال وقرأت عليه الأموال لأبي عبيد فقال، وقد مر قول لأبي عبيد قال: ما كان إلا حمارا مغفلا لا يعرف الفقه. وقيل لي عنه إنه قال في إبراهيم النخعي أعور سوء. قال: فاجتمعنا يوما عند ابن السمرقندي في قراءة كتاب الكامل، فجاء فيه وقال السعدي، فقال: يكذب ابن عدي، إنما هذا قول إبراهيم الجوزجاني. قال: فقلت له: فهو السعدي، فإلى كم نحتمل منك سوء الأدب؟ تقول في إبراهيم كذا وكذا، وتقول في مالك جافي، وتقول في أبي عبيد حمار. قال: فغضب وأخذته الرعدة، وقال: كان ابن الخاضبة والبردان وغيرهما يخافونني، فآل الأمر إلى أن تقول في هذا. هي خلاص الدنيا اتغير أحوالها، خلاص بقى أمثالك يكلم. فقال له ابن السمرقندي: هذا بذاك. قال الحافظ بن عساكر: فقلت له: إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. هذه عبارة ذهبية: إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. فيا عباد الله، تبين لنا من مدرسة هذه الصور كيف أن الواقع يئن من صنيع هؤلاء المتطاولين على العلماء، لا سيما في زمان الجرح والتجريح، جرح ولا حرج، كأن ذلك صار لسان حال بعض طلبة العلم في هذا الزمان، ولا يعلمون خطر الطعن على العلماء، ولا يعلمون شؤم الحط من أقدارهم. وكفى أن الجناية على العلماء خرق في الدين. قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال الإمام أحمد ابن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. هذه كلمة قال لكل هؤلاء المتطاولين والمجرحين: هل كنت صالحا حتى تشغل نفسك بذلك وتكف أذاك عن الناس؟ أنت تعتقد في نفسك أنك صالح؟ لو كنت صالحا ما صنعت ذلك، ما فرقت الأمة بذلك، ما طعنت في رموز الأمة بهذه الكلمات. إن الطعن في العلماء خرق في الدين. وثانيا: الطعن في العلماء يستوجب أخبث الأوصاف لمن يصنع ذلك. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد روى الإمام أحمد بإسناد محتمل للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. فالطعن في العلماء يستوجب لك اسم الفسوق، والذين يصنعون ذلك يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقد قال الله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والذين يصنعون ذلك يعرضون أنفسهم لحرب الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويتعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان المظلوم فاسقا، فكيف إن كان وليا من أولياء الله؟ والله يقول في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. إن من يتطاول على العلماء سيجازى من جنس عمله، من يعمل سوءا يجزى به، فليبشر بعاقبة سوء من جنس عمله. قال إبراهيم النخعي: إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به، فلذلك علينا أن نكف ألسنة. قال ابن مسعود: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وقد حكي أن رجلا كان يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء ويشجعهم على إهانتهم، فذات يوم تكلم بكلام فلم يرق أحد تلامذته، فقام إليه فصفعه، ضربوا بالألم على رؤوس الأشهاد. هذا مصداق قول الله: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وليعلم أنه يخشى على من تلذذ بغيبة العلماء وبالقدح فيهم أن يبتلى بسوء الخاتمة عياذا بالله تعالى. فهذا القاضي الفقيه الشافعي محمد بن عبد الله الزبيدي الذي ولد سنة 710 وشرح كتاب التنبيه في الفقه الشافعي في 24 مجلدة، ودرس وأفتى وكثر طلابه واشتهر ذكر وبعد صيته، قال الجمال المصري: إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع، أي خرج لسانه واسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محي الدين النووي، في الإمام النووي. ومعلوم كلمة الإمام أحمد والحافظ ابن عساكر، قال الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وقال الحافظ ابن عساكر: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيع فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وقال أيضا: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن مخاطر الطعن في العلماء أن ذلك يتسبب في تعطيل الانتفاع بالعلم. ألا ترون يا عباد الله، وبالله عليكم تدبروا هذا المثال، ألا ترون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سب الديك لأنه يدعو إلى الصلاة؟ فكيف بالله تستبيحون أعراض قوم هم من ورثة الأنبياء، أو قوم يدعون إلى الله، أو قوم يحبون نشر دين الله؟ كيف يستبيح قوم إطلاق ألسنتهم في هؤلاء؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ كان الحسن البصري يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. ومن شؤم الطعن في العلماء أن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله، وهذه مدعاة لفتن، وهذه يتلقفها أعداء الدين وأعداء الشريعة. ولذلك حذاري ثم حذاري، لما استهزأ رجل من المنافقين بالصحابة رضي الله عنهم قائلا: ما رأيت مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا، عندهم سمنة بيأكلوا كتير، ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، أنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومن آفات الطعن في العلماء تلويث الجو الدعوي، فترى الناس يبتعدون عن الدعوة، ومن يريد أن يتوب يقول: في أي مجال أدخل؟ هذا مجال ملوث، يطعن هذا في ذاك، والناس يختلط عليهم الأمر. فبالله احفظوا قلوبكم وابتعدوا عن هذه الأمور حتى تصونوا أعراضكم، فإن مجال الدعوة مجال حساس. فبالله إذا خلت الساحة من أهل العلم والتقى، واتخذ الناس رؤوسا جهالا، وكان ما كان من بليات، هل هذا يعقل؟ هل هذا يحب؟ بالله لا يكن الواحد منكم مزهدا مثبطا معوقا للدعوة إلى الله عز وجل. بالله لا تقعوا في هذا، فإن الوقيعة في العلماء تقتل. وكونوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجة في سننه وحسنه الألباني. بالله عليكم أن تبنوا ولا تهدموا، أن تتخذوا أساليب أخرى غير أساليب التطاول على العلماء، وافهموا لماذا يقع من يقع في هذه الابتلاءات وهذه المحن، ولماذا ظهرت هذه الظاهرة الخبيثة. فأسباب ظاهرة التطاول على العلماء كثيرة، منها أولا تشييخ الصحف وافتقاد القدوة، ومن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وقال أبو زرعة: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. اللي تعلم أحكام التجويد لوحده هذا لا يقرئ الناس، واللي أخذ العلم من الكتب هذا لا يفتي الناس. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وقال ابن جماعة: وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق، اللي لا يتعامل مع الواقع. عشان كده عندنا مشكلة كبيرة قوي هنا، إنك بتيجي تقول له: يا ابني يا سيدي الكلام ده مش واقعي، أنت مش فاهم الواقع. يقول لك: واقع إيه؟ يعني هنجامل على شرع الله؟ مش ابن القيم اللي قال الكلام ده في السياسة الشرعية؟ مش ابن تيمية اللي أفتى بالفتوى دي وكذا وكذا؟ طب يا أخي، هو في قياس على الفتوى يسقط في يده ويبهت، لأنه لا يدري عن قواعد أهل العلم. وهكذا من أخذ العلم عن الكتب ضل ضلالا بعيدا. السبب الثاني من أسباب الطعن في العلماء استعجال التصدر قبل تحصيل القدر الكافي من العلم. وقد قالوا: من تصدر قبل أن يترسخ قدمه أتى بالأعاجيب. قال الإمام الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وهذا من باب تسويد الأمر لغير أهله، ومن منازعة الأمر أهله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قتلوه قتلهم الله، إن شفاء العي السؤال. فلا ينبغي أن يستعجل الإنسان قبل أن يحصل العلم الكافي حتى لا يأتي بهذه الأعاجيب. والأمر الثالث التعالم. وترى هذا شيئا واضحا، ترى هذا يتشبع بما لم يعطى، وينصب نفسه مرجعا فقهيا للفتيا، ويتملكه العجب، فتراه يلمز العلماء ويفري أعراضهم ويسفه أقوالهم. وقد قال ابن مسعود: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإن كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. وقال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. قلت فما العجب؟ قال أن ترى أن عندك شيء ليس عند غيري. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب. التعالم والعجب يؤدي إلى ذلك. وطالما بنذكر الأسباب تبقى أنتم عارفين على طول العلاج. يعني إذا قلنا تشييخ الصحف وافتقاد القدوة يبقى لازم نتعلم بوضع الركب في الركب، نتعلم بالمشافهة، نتعلم بالسماع بالتلقي، هذا هو طريق العلم. أما أن تأخذ العلم عن الكتب الآن عن طريق فقهاء الكيبورد أو عن طريق السماع المجرد دون استفهام فلا ثم لا. وإذا قلنا لا تتعجل في التصدر فهذا علاج لهذه الآفة. وإذا قلنا إياك والتعالم ولتأخذ بأسباب العلم وبآداب العلم حتى يترسخ قدمك، فإننا بذلك نعالج تلك الآفة. إذن مع كل سبب اعلموا أن البديل هو العلاج. فإذا قلنا العجب إذن البديل التواضع والذل والافتقار، فلا يطلب العلم إلا بذل النفس. السبب الرابع الاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض. ما هو بيحصل أنه فلان عايز يرد شبهة معينة، فساعات يخطئ بعض أهل العلم، وأقول يخطئ حينما يجعل الأمر على العامة ويستخدم أسلوب فيه تجريح شديد أو ألفاظ شديدة ولا يستخدم منهج ما بال أقوام، فيغتر التلامذة بمثل ذلك، مع أن القاعدة التي وضعها علماء الحديث وهي قاعدة تربوية عظيمة، كلام الأقران في بعضهم يطوى ولا يحكى، يطوى ولا يروى، لأن هؤلاء الناشئة سينشؤون على معان تفسد عليهم طلب العلم، سينشؤون على المذهبية، على التعصب، على التنافس، على كذا وكذا، وهذا يضيع العلم. كان الخليفة العباسي أبو العباس السفاح إذا علم بين اثنين تعاديا لم يقبل شهادة ذا على ذا، ويقول العداوة تزيل العدالة. وهذه كلمة أيضا من الحكم الجيدة، العداوة تزيل العدالة، العداوة تزيل العدالة. وقال الحافظ الذهبي كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصمه الله. إذن علينا أن نعلم أن هذا الشأن ليس لنا، وليس لنا أن نقضي بين العلماء، ليس لنا، إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما، فاترك ذلك عنك. السبب الخامس الاغترار بمسلك بعض العلماء في شدته على الأئمة. ومن أمثلة ذلك مسلك الإمام ابن حزم رحمه الله، فقد صنف كتبا كثيرة كما يقول الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وناظر وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة. في بعض الناس من منطلق الغيرة، وترونهم إلى الآن إذا ما أراد أن ينتقد مسلك أحد المشايخ أو أحد الدعاة تراه يستخدم ألفاظ فجة جدا، ويصل الأمر إلى السباب بكلمات لا تصح أن تصدر عن عالم، ويقول هذا مسلك لست أنا صاحبه بل له أصول. يا أخي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فاتق الله في العبارة. ولذلك ترى الناس ينفرون حتى الذين قد يوافقونه في غرضه، لكنه لاستخدامه تلك الألفاظ الشائنة يعرض الناس عنه. وكذلك صنعوا مع ابن حزم الظاهري، لأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة، ولذلك حدث هذا الإعراض عن علم ابن حزم مع ما في كتبه من معلومات وخير وفوائد. لكن هذا مسلك ليس عليه أهل العلم الراسخين، ومن ذلك جهل المنتقدين بأقدار من ينتقدونهم من العلماء. بعض الناس لا تعرف قدر عالم له من المنزلة الكثير، نعم قد لا تتفق مع فتوى من فتاوي أو لا تتفق مع بعض مسالكه، لكن ليس معنى ذلك أن تحط من قدره. فاعلم لأهل العلم حرمتهم ولا تنتقص أقدارهم، وابحث عن مزاياهم حتى يرق قلبك ويلين، ولا تكن عندك تلك الغلظة والتعدي على عباد الله المؤمنين. السبب السابع: التأثر بفوضوية الغربيين وبنعراتهم. تلاقي الواحد يقول لك من مظاهر الديمقراطية أن نحكم رجل الشارع في قضايا الأمة، هذه فوضى، إنه لا يترك الأمر إلى أهل الحل والعقد، إنه الغلبان هذا الذي لا فهم له بأمور كثيرة أن يغرر به تحت ضغوط المال وضغوط القهر وضغوط كذا، فإذا به يصنع صنيع أكابره وليس له رأي وليس له من شيء. لكن النزعة دي النزعة التحررية، حرية الرأي والتعبير، والله في الواقع حينما ننظر إليكم بكلامكم نرى عندكم خللا ونرى عندكم فوضى، فما ترونه على هواكم وهوى أكابركم يكون حرية، وما ترونه ليس على أهوائكم يكون ظلامية، وهذا مسلك يؤدي بنا إلى الانحطاط وإلى وإلى. فنعوذ بالله من صنيع هؤلاء الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، ونعوذ بالله من آثار هذا من غوغائية، حتى صار هؤلاء الذين تربوا في هذا الجو الفاسد يصنعون ذلك مع أهل العلم ويقولون أنا حر، يعني أسأل الشيخ بس أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، وكأن أهل العلم ليست لهم حرمة وليس لكلامهم ذلك. وطبعا الحط بقى من أقدارهم اللي هو ده مجتهد وده كلامه هو ودي دماغه هي، يعني فتحوا دماغكم حبتين تلاتة، ويعني الأحاديث اللي انتوا قاعدين تجيبوها لنا من البخاري ومسلم ما انتوا برضو فكروا فيها شوية، هتلاقوا يعني الكلام ده ما يخشش الدماغ، وشيل شيل يا عم طالما الواقع يرفضه ومشي. فنعوذ بالله من ذلك. السبب الثامن: التعصب الحزبي وعقد الولاء على غير الكتاب والسنة، فيوالي على انتمائه وعلى جماعته ولا يوالي ويعادي على منهاج الكتاب والسنة. ومن هنا تراه إذا سمع باسم شيخ ليس على منهجه افترى عليه الكذب وأخذ يتهكم ويتكلم. وأنا لا أقول هذا عن أناس دون أناس، أرى الواقع للأسف الشديد فيه تلك الظاهرة على كافة المستويات، والبعض يقول نحن أصحاب منهج وفي الواقع هو على حزبية مقيتة، نعوذ بالله من ذلك. السبب التاسع: التحاسد والتنافس، يبتدي يتهكم على فلان علشان خاطر بيحسده، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، وما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس. كل واحد عايز يبقى شيخ لازم هيحسد ولازم هيبغي ولازم هيتتبع العورات ولازم هيكره الخير لغيره، فبالتالي تحدث هذه الظاهرة من التطاول على العلماء والعياذ بالله تعالى. السبب العاشر: عدم التثبت في النقل. والغريب ان احنا نقعد نقول منهج اهل الحديث وبعد كده اول الناس اللي لا يطبقوه هم الاخوة والاخوات للأسف الشديد، فلا بد من التحري في النقل، لان رب كلمة توقع من المفاسد ما تزل به الأقدام وما يفسد به شأن العباد والبلاد، فاتقوا الله. السبب الحادي عشر: الفراغ. وفي ناس فاضية، والله فعلا في ناس فاضية مش وراها إلا قيل وقال، لا ينشغلون بالحق، وويل للشجي من الخلي وويل للعالم من الجاهل. الشجي اللي هو المشغول، ويل للشجي من الخلي، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. السبب الثاني عشر: الجحود وعدم الإنصاف. وأكتر حاجة بتألم إنه طالب العلم يتنكر لشيخه اللي استفاد منه وتعلم على ايديه واحسن اليه، فاول زله او اول غلطه او اول كلمه قيلت عليه غيبه يجحد كل ما مضى من احسانه، وكانه يصنع شان النساء الكافرات العشير. تقول الواحده منهن: ما رايت منك خيرا قط. فنعوذ بالله من صنيع هؤلاء الذين يكفرون العشير. السبب الثالث عشر والأخير: استثمار المغرضين لزلات العلماء. ما هو معلوم أن العالم قد يزل، وبالتالي ينبغي أن يغفر له بمقياس إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن كما قالوا: زلات العلماء مضروب بها الطبل. وقال أمير المؤمنين عمر: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. هذا الموقف من هذه القضية الخطيرة، قضية التطاول على العلماء والتعرض لهم بالاستهانة والغض من مقامهم، فإن ملخص ما ذكرناه يمكن إجماله في كلمة واحدة هي الأدب، هي أن نأخذ بآداب الصغير مع الكبير، آداب طلب العلم. خذوا بالوصية: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وحسنه الألباني، واتفق العلماء كما قال ابن حزم على توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخليفة والفاضل والعالم. إن العلم رحم بين أهله، وإن الأدب مع الكبائر خلق موجود في أصحاب الطبائع السليمة، بل إني لأقول إن الأدب مع الأكابر خلق مغروز حتى في نفوس البهائم. قال الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالقول على لسان تلك النملة وهم لا يشعرون، وهذا يدل على ظهور رحمة سليمان وجنوده وعلى شهرة حاله وحالهم في باب التقوى، ويدل على أدبها الرفيع مع النبي سليمان وصحبه، حيث نزهتهم أن يفعلوا ذلك عمدا واعتذرت عنهم. فكونوا يا عباد الله أمثال تلك النملة. وأختم بالوصية الجامعة التي ذكرها الإمام علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عام، وتجلس قدامه ولا تشر بيديك ولا تغمس بعينيك ولا تقل قال فلان خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء. فاتق الله في لسانك، واتق الله في توقيرك لأهل العلم، ودع عنك الخوض في أعراضهم ولا تتطاول، واعرف من أنت وتواضع لأهل العلم والفضل حتى لا تكون فتنة. فستذكرون ما نبهتكم به من حرمة أهل العلم كثيرا، وأحيلكم على كتاب شيخنا المفضال فضيلة الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم، كتاب حرمة أهل العلم في بابه الثالث، فقد لخصنا اليوم هذا الباب حرمة العلماء بين أخلاق السلف وواقع الخلف، فراجعوه لتتمة الفائدة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.